بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازلت قراءتنا في تفسير سورة البقرة، وقد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم، أن ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوا ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله، من بعد ما عقلوه أي فهموه على الجلية، ومع هذا يخالفونه على بصيرة. إذن هؤلاء أبعد ما يكونون عن الطاعة والانقياد، وعن أن تطمعوا في إيمانهم، لأنهم قد ابتلوا بالداء العضال والسم القاتل، ألا وهو تحريف الكلمة عن مواضعه، تأويل الآيات على غير تأويلها بعدما فهموها جيدا، وهذا هو الداء العضال، التلاعب بكلام الله سبحانه وتعالى. يعقل الإنسان ويفهم الإنسان المراد من النص، ومع ذلك يلوي عنقه ويحرفه ويتأوله على غير جهته، من أجل أن يصرف الناس عنه، ومن أجل أن يصوغ لنفسه العمل بمعصيته هو، فيكون مخالفا للكتاب ويكون مخالفا لمراد الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم ذلك جيدا، من أجل أن تمرر معصيته ومن أجل أن تمرر مخالفته. وهذا هو الفجور في العالم. وقد سبق وبينا بأن فتنة الناس العظيمة إنما تكون في صنفين من الناس: الصنف الأول العالم الفاجر، والصنف الثاني العابد الجاهل. والفتنة بالعالم الفاجر أعظم من الفتنة بالعالم الجاهل بالعابد الجاهل، لأن العابد وإن كان محل اقتداء وهو فتنة أيضا عظيمة، لكن الاغترار في مجال العبادة غير الاغترار في مجال العلم، غير الاغترار في مجال العلم. وما ضل أهل الأرض إلا بسبب هذا التأويل الفاسد، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض المواضع أنه ما عصي الله سبحانه وتعالى وما وقعت جريمة أعظم ولا ارتكبت جريمة في حق الكتاب والسنة إلا بسبب التأويل، افهموا يا أخواني، إلا بسبب التأويل الفاسد، إلا بسبب التأويل الفاسد والتبرير الفاسد. كل شيء مبرر، أي شيء مبرر، المعاصي مبررة، حتى كبار الذنوب كل شيء مبرر وكل شيء مستدل عليه بالكتاب والسنة. فالخوارج لما كفروا بالكبيرة إنما تأولوا، والمرجئة لما قالوا لا يضر مع الإيمان معصية حتى لو فعلت ما فعلت من المعاصي فإن ذلك لا يضر الإيمان، هذا أيضا بالتأويل الفاسد. الجبرية عندهم التأويل الفاسد، القدرية عندهم التأويل الفاسد، الروافض عندهم التأويل الفاسد، هذا كل تأويل إيه؟ فاسد. فيأخذون ما تشابه من نصوص القرآن والسنة ويتأولون نصوص القرآن والسنة على غير وجهها. فهذا الصنف صنف يبغضه الله سبحانه وتعالى، وهو من أشد الأصناف على وجه الأرض، وتحصل به الفتنة العظيمة. ذاك الذي يركب مطية العلم ثم يشرع في التأويل الفاسد فيرد حقا ويمرر باطلا، لأن التأويل الفاسد يحصل عنه وينتج عنه هذان الأمران: أولا رد الباطل، رد الحق، وثانيا تمرير الباطل. لأنه لما تأول التأويل الفاسد حصل هذا، رد الحق الذي دل عليه نص من الكتاب والسنة، والأمر الثاني أنه قبل الباطل ومرر الباطل. شأن اليهود وشأن أهل الكتاب وشأن من فسد من علماء هذه الأمة، ولهذا قال بعض السلف: فمن فسد من علمائنا أو من ضل من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففي شبه من النصارى. عرفتم إخواني أين يكمن الداء؟ إنما يكمن الداء في التأويل الفاسد. وصاحب التأويل الفاسد هو صاحب العلم، العام ما يتأول تأويلا فاسدا، العام ما يعرف شيئا أصلا، العام ما يلو أعناق النصوص، العام يقول لك العالم اجعله في رقبة عالم، أنا ما عندي إلا العالم، العالم قال وقال وقال. مثل ما فعل في الربا، بهذا أكل الربا تحت الضرورة الاقتصادية وجعلت المعاملات الربوية بيعا على طريقة الجاهلية الأولى. قال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إيه؟ شوف التأويل الفاسد، ذلك بأنهم قالوا إيه؟ إنما البيع مثل الربا، ده تجارة، لا تجارة، أنا بأخذ منك حاجة غصب عنك، أنا لا أخذ شيئا رغم أنفك، أنا أعطيك خمسة بسبعة، ما في إشكال، أنت تنتفع بالمال وتربح وأنا أنتفع لي نصيب من هذا العائد، أنت بالخمسة التي أخذتها مني ربحت عشرة، أي جريمة في أن يكون لي من الخمسة الزائدة الربح اثنان؟ أي جريمة هذه؟ لو أنني منعت عنك لما استطعت أن تربح، ولو أنك ما أعطيتني شيئا من الربح لكان هذا ظلما، أعطيك مالي مقابل إيه؟ فلما كانت صورة البيع أن تمد باعك إلي بمال وأن أمد باعي إليك بالسلعة، فكذلك هنا أنا أمد باعي إليك بالمال وأنت تمد باعك إلي بما حصل من زيادة نتيجة مالي، فأي حرمة تحريم في ذلك؟ هذا البيع، هذا هو نفس البيع. قال سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ففرق بين الصورة المشروعة وهو أن نكون شركاء في تجارة مربحا وخسارة، أنت بالجهد وأنا بالمال، أو نحن بالمال معا وبالجهد معا أو غير ذلك من أنواع الشراكة، وبين أن نعطيك مالا قرضا ليجر إيه نفعا، ونغلق باب مصالح ومفاسد. تقول لي: والله هذا الرجل يعني ما يستطيع الكسب، وعنده قرشين ورسم من أبويه مثلا، عنده مثلا 100,000، ماذا يصنع يا أخي؟ المال ستلف عنده، فلو أعطاك وأعطى غيرك ثم أخذ قسطا من الربح، أي إشكال في هذا؟ ونكفل هذا المسكين الضعيف الذي لا يقوى على التجارة، وأنت أيضا يا فقير أيضا نوسع لك باب الإيه؟ الباب من أجل أن تربح مثلا أرباحا وتنفق على نفسك وعلى أولادك، وهكذا. وهذا هو الربا الصريح الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهو ربا الجاهلية الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لكن الشاهد أن الربا ارتكب بإيه؟ بالتأويل الفاسد. إذن أعظم الجرائم التي ترتكب في حق نصوص الكتاب والسنة التأويل الفاسد، أنك ترتكب المخالفة مع إظهار أنها ليست مخالفة. ودي صنعت مين؟ هذه صنعت العلماء، هذه صنعت من 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 يطلب العلم، هذه صنعت كذا. أمس والله إخواني وقع في يدي كتاب يدرس في الأزهر اسمه جوهر التوحيد، أرجوزة جوهر التوحيد والتعليق عليها، فعملين مقدمة في بداية الجوهر التوحيد، طبعا دي في التوحيد يعني مقدمة. فالمهم أول صفحة أنا أقرأها عن تطور ظهور الفرق الضالة في جسد أمة الإسلام، وبتكلم عن خلافة عن عصر النبوة ما كان فيه بدع والضلالات، عصر أبو بكر عمر ما كان فيه بدع والضلالات، قتل عمر انفتح باب الفتنة، جاء عثمان فقتل إيه عثمان فظهرت ثم قتل علي بعد ذلك رضي الله عنه، لما قتل عثمان وظهر وحصل خلاف بين معاوية وبين علي، كان مع معاوية قوم يسمون الشيعة أو لا نصروا آل البيت، وكان هناك على علي خرج طائفة وهي طائفة الخوارج وهي أشر طوائف الإسلام قديما وحديثا يقول هكذا يعني. ثم بعد ذلك تولى الخلافة بعد علي، بعد مقتل علي تولى الخلافة معاوية ابن أبي سفيان، فأراد أن يقنع الناس بخلافته، فقال وأن خلافته إنما هي بقدر الله، وأنه إذا كانت بقدر الله فلا يجوز الاعتراض، فظهر الجبر يعني الجبر بسبب فقه معاوية أنه أقنع الناس أن خلافته بقدر الله، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يعترض على خلافة معاوية لأنها بقدر الله سبحانه وتعالى. فظهرت ماذا؟ فظهرت فرقة الجبرية. ولما حصل خلاف بين معاوية وعلي من قبل اعتزلت طائفة الخلاف فسموا مرجئة لأنهم اعتزلوا الخلاف بين معاوية وبين علي، هؤلاء هم المرجئة وهؤلاء هم الجبرية. فمعاوية على رأس الجبرية لأنه أقنع، ده صفحة فقط يعني الواحد شاف الكتاب قدامه فقال يقرأ يشوف الناس عندها إيه من أول صفحة، ده تطور الفرق. فالمرجئة هؤلاء الذين اعتزلوا الخلاف بين علي ومعاوية، والجبرية هؤلاء طائفة معاوية لأن معاوية أراد أن يقنع الناس أن خلافته بقدر الله وبالتالي لا يجوز الاعتراض على ذلك. كل هذا طبعا كلام باطل، بل هو من أبطل الباطل وتزييف للحقائق. إنما يقدر على هذا مين؟ من ينتسب إلى العلم. فأسوأ شيء وأسوأ جريمة يتعامل بها من ينتسب إلى العلم مع الناس في كل عصر هي جريمة التأويل الفاسد. كل حاجة، ولهذا العوام يقول لك إيه؟ إياك أن تعطي مالك مين؟ فقيه. للأسف طبعا هو فقيه على مصطلحين من الفقهاء يعني، مش من الفقيه العالم اللي هو الرباني، فبدعتوش بانك فقيه، هتدي بقى الفقيه هياكلوا بايه؟ بالتأويل، كما يتنظرون يا عم الشيخ الجدار اللي بينه مش عارف ايه لك بقى، طب ده هو اللي بينه وبينك اخد بالك، وكلا خاص قليل من الماء يعني. هذا الكلام وان كان هو يعني على وجه الطرفه وكذا، لكن له واقع فعلا. اذا كان الامر لي اخرجت له الدليل، واذا كان الامر يعني كذا بعيد عني اتكلم. انا لو اردت الان اتكلم بالحرام والحلال في كذا وكذا وكذا اتكلم، عندي الورقتان ورقه اذا كان الامر لصالحي، ورقه اذا كان الامر علي. الورقتان موجودتان، ولكل مرحلة نتعامل بالورقة التي تناسبها. هذا حرام اليوم وغدا هذا حلال، ليه؟ أصل تغير الفتوى بتغير الزمان. طبعا أنا مش هقول الأمس أنا كان هذا حرام اليوم هذا حلال كده بالدراع، ولكن أجعل ذلك في قالب مقبول عند الناس، ألا وهو يقول العلماء تتغير الفتوى بتغير الزمان. صحيح أن القاعدة صحيحة فعلا تتغير الفتوى بتغير الزمان، لكن لا يتغير الدين بتغير الزمان. فرق بين تغير الفتوى بتغير الزمان وتغير الدين بتغير الزمان. لا يكون الزنا حلالا يوما ما، ولا تكون الصلاة فرضين في يوم ما، هذه أحكام لا تتغير. أما إذا كانت الفتوى متعلقة بالزمان مبنية على الزمان راجعة إلى العرف، فإن الفتوى تتغير بتغير أعراف الناس. أما أحكام الشريعة فإنها لا تتغير، صلاة وصوم وزكاة وحج وزنا وربا وأكل أموال الناس بالباطل، هذا ما تغير بتغير الزمان، هذه أحكام أصلية. الذي يتغير بتغير الزمان نوع واحد فقط، وهو ما تعلق بالزمان، ما تعلق بالزمان، كما مثلنا لكم كثيرا كقول الله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف، يعني عاشر الزوجات بالمعروف، والمعروف هذا يختلف باختلاف الزمان، يختلف باختلاف الزمان. فكيف أعامل زوجتي بالمعروف؟ المعروف الذي يفرضه واقع الناس، وبالوالدين إحسانا، كيف أحسن لأبي؟ الإحسان الذي أيضا يفرضه واقع الناس. ويعبر عنه الأصوليون بالقاعدة الثانية، أن كل ما أمر به الشارع ولم يحد، أمر ولم يحد، فمرجع ذلك الحد إلى العرف، يأمر بس ما حد، لم يضع حدا، فيكون مرجع هذا الحد إلى ماذا؟ إلى العرف. كل ما أمر به الشارع ولم يحده فمرجع ذلك إلى العرف، هذا معنى تغير الفتوى بتغير الزمان. فهنا الله عز وجل يقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اللي يرجى نفعه من هو يا اخوان؟ واحد عربيد، واحد سكير، واحد شرب خمور، ده اطمع في هدايته، او رجل يفعل مخالفة لكنه جاهل، هذا تطمع في هدايته. اما ابعد الناس عن الهداية قوم يعلمون وانحرفوا على علم. انت ماذا عندك تذكره بالنص؟ هو استاذ النص، هو استاذه، اعلم به منك، فهيرجع لماذا؟ لم يكن جاهلا فيعلم، ولم يكن صاحب شهوة فاول ما تعلي عنده الموعظة والذكرى يترك، وتجلس مع صاحب الخمر هذا ولا حتى الزاني، اتق الله وتعلم ان الزنا حرام ولا تقربوا الزنا، هل ترضه امك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الشاب وقال يا رسول الله ايذا لي في الزنا، ماذا قال يا اخواني؟ هذا الشاب يحتاج معالجه معينه، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ترضه لي امك؟ قال لا. طب ترضه لزوجتك؟ قال لا. طب لاختك؟ قال لا. قال وهكذا الناس لا يرضونه لامهاتهم ولا لاخواتهم ولا. قال يا رسول الله ادعو الله ان ايه؟ ادعو الله لي ان يحصن يعني فرج وان يطهر قلب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقمت من عند رسول الله وابغض شيء الي الزنا. يبقى هذا نوع من الناس، نعم يعلم الحكم ولكن في باب الشهوات، فهذا يمكن ان وعظه ان يرعوي وان يرجع. انما اصعب شيء العالم الذي ينحرف على علم، تأتي يمين يأتيك شمال، تقول له كذا يقول لك كذا، لأنه يعلم النص. فماذا عندك؟ النص هو يعلمه، وقد ارتكب مخالفة النص بذاك التأويل الفاسد الذي صنعه ليلا وبيته ليلا وهو يعلم أنه على الانحراف، كما قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء كثيرا الذين يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. فجمعوا بين جريمتين، بين لبس الحق بالباطل وبين كتمان الحق. فاحذر يا عبد الله أن تكون من الذين يرتكبون المخالفات بالتأويل الفاسد وتبرر لنفسك حتى ترتكب ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فهذا صناعة يهودية، ومن قبل الصناعات اليهودية هذه طريقة إبليسية. فلما أمر الله إبليس أن يسجد لآدم عصى إبليس، ولكنه لم يعصي معصية مجردة، ما قال يا ربي أنا لن أستجيب لك شيئا، وإنما جعل المعصية في قالب عقلي وقياس فاسد، فقال خلقتني من نار وخلقته من طين، وكأنما يقول لما كان أصلي وهو النار غير أصل آدم وهو الطين، وإن النار في الظاهر لا أقوى من الطين، فكيف تأمر الطين النار أن يسجد للطين؟ فارتكب التأويل الفاسد. والفرق 73، أخرج أهل السنة وتبقى 72 فرقة كلها إنما ضلت بكلمة واحدة، التأويل الفاسد. الصناعة اليهودية الإبليسية، وما ضل من يضل في أي عصر من أهل العلم إلا بارتكاب هذا النوع. ولهذا لا تنتظر في العالم الضال أنك تقول له أنت منحرف فيقول أنا منحرف أستغفر الله وأتوب إليه، إنما يقول لك بل أنت المنحرف. تقول له الله يقول، يقول هذا إنما محمله على كذا وكذا وكذا، وإن الحق كذا وكذا. تارة يقول المصلحة والمفسدة، نحن نعلم هذه النصوص بس مش النصوص اللي انت كذا، هذه مصالح ومفاسد. أو الإشكال، يا إخواني أصل الإشكال هو يقول هكذا، يا إخواني أصل الإشكال ليس هو النص وإنما هو إسقاط النص، يا إخواني تحقيق المناط، يا إخواني المناطات لابد أن تراعى، يا إخواني ليس الشأن أن تحفظ النص وإنما الشأن أن صحيح فعلا، قاعدة صحيحة فعلا، وليس الشأن أن تحفظ النص فعلا وإنما الشأن أن تسقط النص إسقاطه صحيح، لكنك لابد أن تتعلم أن هذا الإسقاط غير صحيح وأن هذا الإسقاط ليس له نصيب ولا حظ من الاستدلال والنظر. ولكنه أوهم الناس أنه حينما تكلم بالمناط فإنما توغل في باب خاص من أبواب العلم لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. هذا نوع خاص مغلق ما يفتح لأي أحد، لهذا قال سبحانه وهم يعلمون. شوف أمران، الأمر الأول من بعد ما عقلوه أي فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونه على بصيرة. الأمر الثاني وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريف وتأويل. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهذا التحريف يتناول أمرين، تحريف اللفظ إن قدروا على ذلك، اثنين تحريف المعنى وهو الأكثر، أن التحريف لما وقع في المعاني لأن الألفاظ محفوظة. الآن لو جئتك أن أقرأ بكم مثلا في صلاة الفجر مثلا وحرق أقول الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض، كل الناس هتقول إيه؟ استوى. ارجع يا إمام استوى، لا أستطيع أن أحرف هذا النص من جهة اللفظي، الرحمن على العرش استوى. لكن أنا بعدما أختم الصلاة وأنا أقرأ الرحمن على عرش استوى الصلاة، بعدما أختم أقول أيها الإخوة موعظة بس وفائدة جليلة جدا، إن أقواما يقولون إن الرحمن استوى على العرش استواء حقيقيا، ونعوذ بالله من هذا الفقه والفهم، فإنه يلزم منه أن يكون الله جسما متحيزا على عرش وأن يكون الله محتاجا إلى العرش، وهذا فهم باطل. ولكن المعنى أنه سبحانه وجل في عليائه استولى على العرش، وأنه وأنه وأنه، والناس يقول سبحان الله لا إله إلا الله وهكذا يقول الناس. لكن لو جئت أنا في الصلاة أقول الرحمن على العرش استولى ردني جميع الناس، ردني جميع الناس. يبقى هؤلاء حرفوه من بعد ما عقلوا. اثنين يعلمون في قرارة أنفسهم جيدا أنهم إنما قتلوا القتيل ويمشون في جنازته الآن، هم الذين يأخذون عزا. فإن ضغط عليهم يوما ما وتبين الباطل الذي لا محيص عنه لكل ذي عينين قالوا إنما اجتهدنا فأخطأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. والصحابة قد اختلفوا والملائكة قد اختلفوا والأنبياء قد اختلفوا والأئمة قد وقعت منهم زلات، هذا ابن خزيمة وهذا ابن حجر وهذا النووي وهذا كذا، الأسطوانة موجودة، إذن هي أوراق موجودة. قال محمد بن إسحاق وثق بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ثم قال الله لنبيه ولمن معه من المؤمنين يؤسهم منهم أفتطمعون يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وليس قوله يسمعون التوراة كلهم قد وليس قوله يسمعون التوراة كلهم قد سمعها، ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها. وقال محمد بن إسحاق فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى يا موسى قد حيل بيننا وبين رؤية الله فأسمعنا كلامه حتى يكلمك، فطلب ذلك موسى إلى ربي تبارك وتعالى فقال نعم مرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا، ففعلوا ثم خرج بهم حتى أتوا الطور، فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى أن يسجدوا فوقعوا سجودا، وكلمه ربه تبارك وتعالى فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا عنه ما سمعوا، ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل. فلما جاءوهم حرف، يعني لما جاء هؤلاء القوم إلى بني إسرائيل حرف فريق منهم ما أمرهم به يعني الله، وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل إن الله قد أمركم بكذا وكذا قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله، إنما قال كذا وكذا يعني على خلاف ما قاله الله خلافا لما قاله الله عز وجل، فهم الذين عن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. أيا كان فإن الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي والصحابة حتى هؤلاء لا تطمع في إيمانهم وقد كانوا أبناء قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه بعدما عقلوه وهم يعلمون. ودل هذا على أن الإنسان كلما كان منحرفا على علم كلما كان أبعد عن الإيه؟ كلما كان أبعد عن الهداية، وأن أقرب الناس للهداية صاحب الشهوة الجاهل، هذا صاحب شهوة وجاهل، فهذا قد يكون قريبا من الهداية. وقال السدي وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال هي التوراة حرفوها. وهذا الذي ذكر السدي أعم مما ذكره ابن عباس وابن إسحاق، وإنما كان قد اختاره ابن جرير لظاهر السياق، يعني ليس في القوم فقط الذين طلبوا موسى أن يسمعهم الله كلامه بل بالعموم، فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه كما سمعه الكليم، فليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه يعني مباشرة كما سمعه الكليم موسى بن عمران، وقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، أي مبلغا إليه. سماع كلام الله قد يكون مباشرة مثل ما سمع موسى عليه السلام، وقد يكون إيه؟ وقد يكون مبلغا إليك. فأنت الآن في الصلاة اليوم سمعت إيه؟ سمعت كلام الله، مع أن الذي يقرأ هو من؟ القارئ. القارئ، فالصوت صوت القارئ، ولكن المسموع هو إيه؟ كلام الله سبحانه وتعالى. المسموع هو كلام الله عز وجل، لكن الصوت صوت القارئ، يعني أفعال القارئ هذه مخلوقة، أما ما سمعته من القرآن فهذا كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. ولهذا قال قتادة في قوله ثم يحرفونه بعد ما عقلوه وهم يعلمون، قال هم اليهود وكانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه. وقال مجاهد الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم، يبقى علماء بني إيه؟ إسرائيل، لأن كما قلنا من الذي يقدر على تحريف النصوص؟ العالم مش الجاهل. أنا أبي ما أعرف النص أصلا حتى يحرفه، ما يعرف، أبي تقوله صلي صلي، الله يقول أقيموا الصلاة، صم صم كتب عليكم الصيام، زكي آتوا الزكاة زكي، لكن من الذي يمكن أن يتلعب بالنص ويحرف النص؟ إنما هو من أوتي إيه؟ علما. ولهذا ليس كل من آتاه الله علما يكون محمودا، إنما من آتاه الله علما فهداه به. ومر معنا مسألة ابن القيم، هل العلم يستلزم الاهتداء أم لا؟ يعني كل من هو على علم يبقى على هداية؟ لا، ليس كل من رزقه الله علما فقد هدى، فإن الله سبحانه وتعالى قد يؤتي هذا علما ثم يكون ضالا به، كالقرآن الذي هو أعظم العلم وأعظم ما يمن الله به على العبد، لكن من الناس من يتلاعب بالقرآن فيكون القرآن حجة عليه، ومن الناس من يهدى بالقرآن فيكون القرآن حجة له. فليس كل من أتاه الله قرآنا وليس كل من أتاه العلم أن يكون على هداية. ولهذا احذر أن تجادل في الأمر الشرعي بقال فلان فنقول لك النص يقول، الرسول يقول، الله يقول، فتقول لكن شيخ فلان يقول، شيخ فلان ليس دليلا، شيخ فلان ليس حجة في دين الله سبحانه وتعالى، إنما الشيخ فلان يحتج له ولا يحتج إيه ولا يحتج به. قال أبو العالية عمدوا، اسمع، يقول أبو العالية في تفسير الآية عمدوا إلى ما أنزله الله في كتابهم من نعت محمد، أي من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، فحرفوه عن مواضعه. الله يقول الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون إيه أبناءهم، يعني أوصاف النبي موجودة عندهم في التوراة، في التوراة موجودة في الإنجيل، بل أوصاف أصحابه، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، حتى أوصاف الصحابة، أخلاق النبي موجودة، أوصافه، أخلاقه، أوصافه، أصحابه. يعني المفترض يكون أول من يؤمن بالنبي مين؟ هؤلاء، لأنهم عندهم في الكتب. ولهذا الكفرة بمحمد كفرة بموسى وعيسى، لأنهم كذبوا موسى وعيسى وكذبوا التوراة والإنجيل، ولو أنهم آمنوا بما أنزل إليه، ولو أنهم آمنوا في سورة المائدة، ولو أنهم آمنوا بما إيه، ولو كانوا يؤمنوا بالنبي وما أنزل إليه ما اتخذوا أولياء، وأيضا في آخر ربع لا تتخذوا اليهود والنصارى، ولو كانوا يؤمنوا بالله ولو أنهم آمنوا واتقوا والكفار عن سيئاتهم والخلام جد النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فهؤلاء حرفوا وكتموا وهم أطرى أعلم، وكان هؤلاء أخوان اليهود كانوا أعلم أهل الأرض، ولهذا كان المشركون يرجعون إليهم في هذا، وهم الذين قالوا سيخرج نبي، لكن لما خرج النبي حقدوا عليه وحرفوا الكلمة من بعد مواضعه. فأولئك عمدوا إلى ما أنزل الله عز وجل في كتابه من نعت محمد فحرفوا عن مواضعه. هي دي قضية الكون يا أخوان، العالم والعابد كيف يتعامل مع النصوص والعام، هي هكذا وحي ومبلغ ومبلغ. خلي بالك قصة منظومة الكون ترجع إلى ثلاثة أشياء: وحي ينزل من السماء، نص أوحى الله به، وإنما يوحى الله بالنص ليستقيم الخليقة عليه، وابتلى الله سبحانه وتعالى الخليقة بهذا الوحي، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ومبلغ، والمبلغون أساسهم الرسل والعلماء تبع لهم، فمن كان على طريقتهم فهو العالم المحمود، ومن خالف طريقتهم فهو العالم المذموم. هذا المبلغ الرسل وأتباع الرسل. وأما المبلغ فالرجل العام الذي لا دراية له بالوحي إلا عن طريق العالم. كيف تحصل الاستقامة؟ أن يوافق المبلغ مراد الله من وحيه فيستجيب العامي لهذا الوحي، بهذا تنتظم الإيه؟ المنظومة وتستقيم المنظومة. مبلغ يبلغ بالوحي، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أي بالوحي، بأمرنا، ليس داعية يدعو إلى نفسه، داعية إلى الله بإذنه، بأمره، بإذنه. يبقى الداعية مادته الوحي، أما الرسل فهم صادقون مصدقون، وأما من غير الرسل فليس معصوما وليس ممدوحا بإطلاق بمقتضى الوحي، وإنما بمقتضى موافقة الوحي. لفظا وفهما. إن معاشر الأنبياء لم نورد النار والغمة وإنما نورد ليه العلم، فمن أخذه أخذه أخذ بحظ واسع. يبقى المبلغ وافق الوحي في المراد. طب وبعدين؟ فبلغ إلى رجل، هذا الرجل قال سمعنا وأطعنا، ما قال سمعنا وعصينا، ما قال سمعنا وجادلنا، ما قال سمعنا وتفلسفنا، ما قال سمعنا وأعرضنا، إنما قال سمعنا وأطعنا، فوافق الإيه؟ المبلغ. فالمبلغ وافق المبلغ في مدعاه إليه، والمبلغ وافق الوحي في مراده. هنا تستقيم المنظومة. اثنين، متى يقع الخلل؟ يقع الخلل إذن في المبلغ حينما يبلغ بعيدا عن مراد الله سبحانه وتعالى، إنما يحرف كما نقرأ عن هؤلاء، أو يلبس أو كذا أو كذا، أو يضل بهذا الإيه؟ بهذا الوحي، فيقع من المبلغ انحراف بسبب ذلك، ويتعصب المبلغ لهذا، ويثبت على هذا الذي بلغ، ومهما بينت له يقول لا فلان قال لي، فلان عدلي، لا انحرف عن قول فلان أو عن قول علان، فيقع الانحراف. إذا الانحراف إما يقع من المبلغ أو من المبلغ أو منهما جميعا، أو منهما جميعا. أنا نعم عامي قد أقلد عالما وأنا لا أدري، لكن لما يظهر لي الحق في قول آخر أقول سمعنا وطعنا، ولا أستقيم على كلام هذا المبلغ الذي بلغني إياه. قال السدي وهم يعلمون، أي أنهم أذنبوه. وقال ابن وهب، قال ابن زيد في قول يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها. سبحان الله يا أخوان، الله أكبر. وإيه ما الذي يجبرك يا طالب العلم يا عالم يا شيخ أنك تدخل في هذه البوتقة؟ ما الذي يجبرك على هذا؟ تريد عرض الدنيا؟ تريد أن تصرف وجوه الناس إليك بالباطل؟ أن توافق مراد الناس بعيدا عن مراد الله عز وجل؟ تنظر ماذا يريد الناس فتوافقهم في أهوائهم، ثم تستدل لهم يكون الباطل باطلا معروفا، فتأتي أنت فتزينه بالدليل. ما الذي يجبرك على هذا؟ ما الذي يجبرك؟ متاع دنيا، حصل الدنيا بغير ذلك، فإن الأمر قد يكون مباحا. حصل المال بالتجارة، حصل الجاه بكراسي مباحة، لكن ما تحصل ذلك بتحريف كلام الله سبحانه وتعالى عن مواضعه، فإن هذا محل خطير، أول من تسعر بهم النار هؤلاء الأصناف لما ضلوا، كما أنهم أعلى الأصناف بعد الأنبياء إذا هداهم الله. من الذي يبلغ درجة العالم إذا هداه الله؟ إن منزلة العالم منزلة عظيمة، أقمار يا إخواني، هم شموس الدنيا، لولاهم لأظلم الكون بعد فضل الله. العالم مبارك، العالم في الأمة هو قائد السفينة، معه قيادة النجاة، إن هداه الله وفقه هنيئا له، لكن إن خذله الله فباع دينه بدنياه وآثر مرضات الناس ولم يلتفت إلى مرضات الله، فالويل له ثم الويل له ثم الويل له، وبه يبدأ. ما يشفع له علمه، ولا يشفع له قراءة القرآن التي حرفها وبدل فيها وغير، ما يشفع له، بل به يبدأ، لأن عقاب العالم ليس كعقاب العام. فما لك يا طالب العلم، ما لك وهذه البوتقة، ما لك يا شيخ وهذه البوتقة؟ ما الذي أدخلك في هذا؟ ما الذي أوردك هذه الموارد؟ تضلل عباد الله بكتاب الله، تضلل عباد الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي ورثك هذه الورطة؟ يعود الإنسان يا رب ويتوب ويؤوب. قال ابن أبي زيد، قال ابن زيد في قول يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها، يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا، نعوذ بالله، والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نسأل الله لا يستخرج منا إلا ما يرضيه وإلا ما يوافق مراده. إيه الواحد يستفيد؟ سبحان الله، أن يثنى عليك الناس تكون قطع تذاكر، كل ما يريد الناس من شيء يطعلون التذكرة. أيوة أيوة أيوة، أنت راح يمين خلص خد، الله يقول يمين روح يمين، أي شمال أيوة عندنا خد شمال، فقط تقطع تذاكر للناس، وكل الحملات والرحلات مباحة. فيجعل الحلال حراما والحرام حلالا والحق باطلا والباطل حقا. زعلانين من مجيء الشيعة لأنهم يسبون الصحابة؟ طيب ما النصارى بيسبون الله. والله فيك تصور، صحيح ده النصارى بيسبوا الله وإحنا أخوان مع النصارى، يبقى اللي بيسب الصحابة ده دول إخواننا وأحبابنا كمان. أخف اللي بيسب الصحابة غير اللي بيسب الله. يا سبحان الله، ما ينطق بهذا إلا إبليس. من الذي يهون على الناس هذا إلا إبليس؟ إذا جاءهم المحق برشوة، اسمع اسمع الصناعة، لأن الصناعة دي ليست خاصة باليهود فقط، إنما هي على رأسها اليهود، وإنما هي موجودة وفي الأمة، وفي الأمة موجودة في 72 فرقة. إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله، وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق. وإن جاءهم أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق. ترك اللي مش هستفيد منها أوزعها بالضبط على الكتاب للذكر أصحاب المتين. طيب تركته سأستفيد منها، أجيب لك الحق بس فيه 20%، أنا كذا بس أنا ليا كذا، خلاص ينقلب الحق باطلا من باطل حقا حسب الاستفادة. فقال الله لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا الله، فهذه الآيات الحقيقة يا إخواني ما أعظم فائدتها وأجل نفعها لمن تدبر وعقل القصة، وما أجل كتاب ربنا، إذ يختصر لك الطريق ثم يوسع الله سبحانه وتعالى مفردات الطريق، فأنت بين آيات تجمع لك الحق في كلية وقاعدة جامعة، وبين آيات توضح لك مفردات الحق لتمشي على ذلك. فلم تترك هداية القرآن لا في إجمال ولا في تفصيل ليضل من ضل عن بينه، ويهلك من هلك عن بينه، ويحيى من حي عن بينة، ولا يلومن الإنسان إلا نفسه وما ربك بظلام للعبيد. هؤلاء الأصناف، صنف المبلغ والمبلغ والوحي. ولهذا جاء في صحيح البخاري وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في أعظم جمع ويربط الثلاثة في سياق واحد: هل بلغتكم؟ فيقولون: نعم بلغتنا. فيرفع يديه إلى السماء: اللهم بلغت، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. فيربط الثلاثة في سياق واحد: يا رب أمرتني بوحي وقد بلغته وهؤلاء يشهدون. بلغتكم؟ نعم. نصحت الأمة، أديت الأمانة، بلغت الرسالة ونصحت الأمة، وتركتنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ونشهد الله في عليائه أننا وإن لم نرى النبي جسدا فإننا نشهد أن سنته قد بلغتنا بلاغا واضحا، وصارت أعلام الهداية أشهر من أسماء آبائنا وأمهاتنا. اللهم إن نشهد أن رسولك قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وقام فيها حق قيام وجاهد فيها حق جهاد. فربط النبي الثبات، مبلغ ومبلغ يستشهد ويستشعر خطر التبليغ، مهمة عظيمة. هل قام النبي بها أم لا؟ قام النبي بها خير قيام، ويستشهد قبل أن يموت بأصحابه: بلغتكم؟ قصرت معكم؟ لا يا رسول الله ما قصرت معنا، علمتنا كيف نستنجي، كيف ننام، كيف نقوم، كيف نأكل، كيف نشرب، كيف نلبس، كيف نجاهد، كيف نحارب، كيف نبلغ الرسالة. ما تركنا النبي إلا على المحجة البيضاء. من يزيغ عنا يا أخواني؟ الهالك الضال، الهالك الضال الذي يعطل جوارح سمعا وبصرا وقلبا. لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. فتلك جريمة عظيمة. لكن الناس في منأى عن هذه القصة، قصة الوحي مع المبلغ، مع المبلغ، ويظنون أن الدنيا إنما هي أخذ وعطاء، ودنيا تجمع من هنا وهناك. فإن كلمت الناس في حديث الهداية وقصة الدعوة قالوا: إليك عنا، إليك عنا يا رجل، للدين رب يحميه، للدين رب يحميه، هذا الدين الذي تجعلون في المساجد، هذا الدين الموجود في الكتب، لكن الحياة الآن تحتاج إلى أمر آخر، وتحتاج إلى فقه آخر، فقه مصالح ومفاسد، فرق بين إدارة دولة وإدارة مسجد، فرق بين النص اللي موجود تقرؤونه وبين المناطات الموجودة في المجتمع، هل نتركها لمين؟ لا بد أن نراعي الأمور ونراعي الأحوال. سيأخذنا أعداء الإسلام ويحصدوننا حظا وهو يجهل أن أعداء الإسلام لو أنفقوا المليارات المملية على أن يصلوا إلى هذا الدرك ما استطاعوا. وقمت أنت بخدمة أعداء الإسلام خدمة يعجز عنها أعداء الإسلام أن يقوموا بها. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ أفتطمعون هدايتهم؟ أفتطمعون استقامتهم؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله حفظوه بالقراءات العشر، ثم عادوا يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهذا تدريب وتوجيه من الرب سبحانه وتعالى إلى هذه الأمة، أمة الإسلام، حتى تعلم طبيعة المدعو. وفرق، خذ هذه الفائدة أخوان، خذ هذه الفائدة، وفرق بين قصة البلاغ وقصة الهداية. فإنني أعلم جيدا هذا الأمر الإرشادي من الله، وهو أن من علم فحرف أنه يكون أبعد الناس عن الهداية، ولكن ذلك لا يقتضي عدم دعوته. فأنا أدعو حتى من لا أطمع في هدايته. فالدعوة، فلنفرق بين الدعوة والأمر بالبلاغ وبين الاستجابة. فالله عز وجل يسلينا أنك لا تحزن من هذا الصنف الذي يعرض عن دعوتك، فإنما أعرض عن دعوتك بسبب ما عنده من الإيه؟ من العلم الذي حرفه. لا تيأس، هذا بعيد، لكن لم يقل الله لا تدعوه. ولهذا فاليهود مادة دعوة وإن لم يكونوا مادة هداية إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. انتبهتم إخواني؟ يعني ليس معنى هذا إن من ابتعدت هدايته استحالت دعوته، لا، أنا أدعو. ولهذا أهل البدع حذر قاطع، لكن لا يمنع هذا الدعوة والبيان. فوإن كانوا أبعد الناس عن الهداية، لهم أصحاب البدع كانوا أبعد الناس عن الهداية، لكنهم ليس يعني ذلك أنك لا تدعوهم، بل هؤلاء يدعون إلى الله عز وجل. فالدعوة شيء والاستجابة والهداية شيء إيه؟ شيء آخر. رحمك الله. انتبهوا لهذه المسألة حتى لا يفهم الواحد أنه هذا أبعد عن الهداية ليه تدعوه، طالما أنه بعيد عن الهداية ليه تدعوه. لا، الدعوة شيء، الدعوة قيام بالحق الواجب عليك أنت، وأما الاستجابة قيام بالحق الواجب عليه. فإن فرط في حقه أي المدعو فلا تفرط أنت في حقك أي الداعية. إذن أنا أدعو وإن كان هذا بعيدا عن الهداية، أنا أدعو وإن كان هذا بعيدا عن الاستجابة، الله يتولاه، ولكن أنا أقوم بحق البلاغ والإيه. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، ودعا النبي النصارى، وكان النبي يأمر الجيش إذا نزل بساحة قوم أن يدعوهم أولا إلى الإيه؟ إلى الإسلام، أن يدعوهم أولا إلى الإسلام. فالدعوة شيء، وأما أن تستجيب أو لا تستجيب هذا شيء آخر. ولهذا النبي قام بحق الدعوة على رأس أبي طالب عند إيه؟ عند وفاته. وكذلك أيضا جاء عند البخاري أنه أتى غلاما يهوديا فعاده وعرض عليه الإيه؟ الإسلام. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. أو نأخذ متأثر، أتونا نأخذ متأثر، نأخذ متأثر. يقول هذا السائل، يقول هذا السائل، يقول الأزهر معروف لفضلاتكم، والطلب الذين يدرسون فيه ليس عندهم علم ليرد شبهاتهم، فهل يصوغ للطالب ألا يذاكر هذه الكتب الأشعرية وهي مادة واحدة ويحل في الامتحان بالغش من باب ارتكاب أخف الضررين؟ هذا تطبيق عملي على إيه؟ على التأويل الفاسد. ده تطبيق عملي على التأويل الفاسد. يعني هو عنده مثلا بعض انحراف في المادة، فيعمل إيه بقى؟ لا يذاكر المادة ويغش في الامتحان من باب ارتكاب أخف الضررين. وأيضا ينضاف إلى ذلك شبهة لأن الشيخ عادل الآن في المراقبة في الامتحانات بيقولك إيه؟ شوف سبحان الله، هذا تطبيق عملي لما نقول التأويل الفاسد. فيقول إن بعض المدرسين بيقول أنا ما بغشش في الامتحانات، لا أغشش في الامتحان، ولكن إذا اضطررت وهيتعرض لضرر وكذا فأنا أغشش خطأ. يعني بغشش إيه بس غلط، فلما يغش غلط يبقى كده كأنه يعني ما غشش، يعني واجتهد. التأويل عنده إن هو ما يغشش غلط يبقى كده ما أعطاش الجواب الصحيح، وبالتالي يكون كمان لم يغشش. فانظر لهذا التأويل الفاسد، يعني اضطر إلى ذلك فيغشش، ولكن يغشش إيه؟ يغشش على خلاف أصله. بقول هذا كلام باطل وتأويل فاسد. ومثله أيضا نلحقها أيضا بالقاعدة، وهي أيضا بعض الناس يغشش ويقول المساواة في الظلم إيه؟ عدل، لأن اللجنة الأخرى تغشش وأنا لا أغشش، هذا ظلم. هو يقول يعني هذا ظلم، ظلم ممن؟ منه ولا من غيره؟ من غيره. فيقول إذن القاعدة المساواة في الظلم إيه؟ عدل. فهو إن كان ظلما فأنا أسوي بين هذه اللجنة وبين هذه اللجنة لأكون عادلا في ذلك. وكل هذه إنما شبهات يضعها الشيطان ليمرر الباطل. أما النصيحة الأخ هنا فالنصيحة له أن يذاكر المادة على أنها مادة فقط للمذاكرة، ثم في الامتحان يجيب عنها لكن لا يعتقدها، ويكون هذا من باب حكاية كلام أهل الباطل مع عدم اعتقاد. فنحن نحكي كلام اليهود ولا نعتقد، ونحكي كلام النصارى ولا نعتقد، ونحكي كلام الجهمية والجبرية والأشعراء ولا نعتقد، ولا لا أعلمه، فأنا أعلمه ولا أعتقده ثم أعبر عنه، أقول قالت الجبرية، أقول قالت الأشعراء، فأقول قالت كذا، وبالتالي هنا لا أقع في محظور الاتباع والاعتقاد ولا أقع في محظور الغش. يبقى أنا أقرأ مثل هذه الكتب وأؤدي الامتحان على أنها حكاية عن إيه؟ عن أهل الباطل، حكاية عن أهل الباطل. أقول قال المؤلف، قال الدكتور في كتابه، قالت الأشاعرة، قالت الجبرية، وأنسب القول لإيه؟ لقائله. نعم. الأخ صاحب السؤال هذا يبقى يكلم فيه بيني وبينه. يقول نريد بارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة، يقول نريد بارك الله فيكم بيان الجائز وعدم الجائز في معاملتنا مع الكفار في الأمور الآتية: السلام ورد السلام. أما الكافر المشرك فهذا لا يلقى عليه السلام ولا يرد عليه السلام، أما إذا كان كتابيا فإنه لا يلقى عليه السلام، وفي رد السلام عليه وجهان لأهل العلم: إذا تحققت أنه يقول السلام عليكم ففي وجهان لأهل العلم، منهم من قال يرد عليه بي وعليكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقول وعليكم، ومنهم من يقول يرد عليه بالسلام كاملا وعليكم السلام ورحمة الله لعموم قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأما المشرك الذي لا دين له فإن هذا لا يرد عليه السلام مطلقا، لا يبدأ ولا يرد. أما الكتابي فإنه لا يبدأ بالسلام، ولكن في الرد وجهان لأهل العلم. الأمر الثاني: التهنئة في الأعياد وغيرها لمن بنى بيتا أو نجاح ولد أو زواج ابن أو كذا، هذا لا يشرع ولا يجوز، لا يجوز تهنئته في أعياده لأنها باطل، فكيف تقرون على هذا الباطل؟ لا يجوز تهنئة ولا إظهار المشاركة بأي لون من ألوان المشاركة. أما من بنى بيتا أو كذا، إن كان جارا فأظهرت له يعني فرحا أو مثلا أظهرت له نوع معاونة أو مساعدة، فهذا لا بأس به، فهذا داخل في الإحسان العام إذا لم يكن محاربا. قال ثالثا: زيارة المرضى. بالنسبة لزيارة المرضى إن كان، أو الزيارة العادية إن كان يطمع في إسلامه فلا بأس، فقد زار وعاد النبي اليهودية إن كان يطمع في إسلامه، أما إذا كان لا يطمع في إسلامه فلا تفعل ذلك، فإن هذا قد يقلل حساسية الولاء والبراء بينك وبينه. الرابع: التعزية وحضور الجنائز. أما التعزية فيخلاف بين أهل العلم، أيضا منهم من منع ومنهم من جوز ومنهم من فصل بتعلق ذلك بطمع في إسلام وغيره، فإن كان يطمع في إسلامه فلا بأس بتعزيته، وتكون تعزيته حينئذ على خلاف تعزية المسلم، بل تقول مثلا البقاء لله أو كذا، يعني تعزية عامة إذا كان هذا من باب تأليف قلبه على الإسلام أو من باب فتح قلبه للإسلام أو الطمع في إسلام. أيضا يقول فيما إذا كان جار لي فما هي حدود معاملتي معه؟ الإحسان، ألا تظلمه ولا تعتدي عليه ولا تبخس حقه، فإن ظهر منه وطالما أنه يعني على المودة والمعروف والإحسان الظاهري فبادله نفس الإحسان، إن احتاج إلى إعانة عاونه، إن كان ضرر يقع عليه وأردت أن تدفعه أنت عنه فادفع ذلك عنه وهكذا. نعم، المهم أن تبتعد عن الولاء والبراء، أي لا تواله موالاة قلبية ولا تحب محبة قلبية، فإن هذا لا يجوز، ولا بد أن تبرأ بقلبك منه، ولا بد أن تعتقد بطلان ما هو عليه من ديانة، ولكن الإحسان الظاهر فقط، معاملة الظاهر، لأن المعاملة في الظاهر هي معاملة الإحسان في الظاهر، هذه قد تدفعه إلى الإسلام. وكم من أناس من هؤلاء قد طمع أو قد أسلموا بسبب معاملتك. يخبرني بعض إخواننا وأنا في الزيارة هذه يقول أنه كان يأكل مع مسلم أمريكي في مطعم، فالأخ بيكرمه يعني يأخذ مثلا من حقه ويعطي هذا الأخ الأمريكي ويكرمه، مثل عادتنا نحن في الأكل إذا جاءك إذا جاء ضيف أو كذا. فقال الأخ الأمريكي هذا، قال تعرف لو أنك تأكل مع أمريكي يعني نصراني أو كذا تعرف طريقتك في الأكل هذه؟ قال أيوة نعم. قال هذه قد تكون سبب في إسلام كثير منهم، بس فقط. قالوا ازاي يعني، يعني أنا ما عملتش حاجة يعني إيه يعني؟ قال هؤلاء ليس عندهم هذه الأخلاق أبدا، تعرف يعني إحنا نأكل كل واحد هذا حقه. يقول حتى تصل إيه إنه مثلا لو احتاج إلى مثلا خبز قد يحاسبك عليه، حاسب أنت على أنت أخذت نصف رغيف حاسب أنت عليه، ولا يمنع أنه حتى لو ما حسب عليه أنه في أكلة ثانية تقول له نصف رغيف، فما عندهم الكلام ده خالص، ده ممنوع، كل واحد له جزء وخلاص، كل واحد له جزء. فكونك بقى تعطيه وتمنحه وكلام هذا القبيل قد يكون هذا سبب في إسلام كثير من الناس لو أنت تعاملت بالخلق هذا في الطعام فقط. كيف بقى يعني لو أحسنت إليه مثلا إحسان آخر؟ فالإحسان لا يعني الموالاة ولا المودة، أنت تبغضه، ولكن الإحسان إليه في الظاهر سبيل من سبل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.